بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
مع شرح أفضل المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط 35.
في هذه البلاد يحصل ما يسمى بالمنح، أن يمنح الإنسان أرضا، قديما يسمى إقطاعا، أن يقطع الإمام أرضا لمن يحييها، كما في حديث أبيض بن حمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، يعني قال له: هذه الأرض لك، اغرس فيها واستغلها، فيكون هذا المقطع أحق بها، فإما أن يحييها وإما أن يتحجرها وإما أن يعجز عنها. والدولة في هذه الأزمنة إذا منحت فاشترط أنك تحييها في 3 سنين مثلا أو 5 أو 6، تحدد له مدة، فإذا لم يحيها فإنه يستحق أن تنزع منه وتعطى لمن يحييها حتى تستغل، فإنها فيها منفعة تستغل منفعتها. فمن أمسكها وتركها مواتا 10 سنين فقد أضاع منفعتها، فلذلك لا بد من تحديد مدة. ثم أولا أن يحوزها بحائط منيع، يعني يبني عليها جدار من جميع الجهات، هذا الجدار لا بد أن يكون منيعا بحيث لا تدخلها الغنم ولا البقر ولا الكلاب، يردها هذا الجدار. فمن أحاط عليها حائطا فقد أحياها واستحق أنها تبقى في ملكه ما تبر قد أمرها. الثاني إجراء ماء لا تنزع إلا به، إذا مثلا أجرى عليها ماء فإنها تملك بهذا. العادة أن الزراع يبذرون هم يجرون الماء، وعادة أنه يجري مع السواقي. في هذه الأزمنة يقوم مقام ما يسمى بالرشاش، يعتبر بسبب التملك، فإذا بذر فيها مثلا ثم رشها بهذا الرشاش الذي يحيا به الزرع ملكها وصار أحق بها هو وارثه من بعده. أجرى إليها ماء، لو أجرى الماء مثلا من مسافة 3 كيلو ولكن مع سواقي إلى أن وصل إليها وزرعها ملكها. وأما أن يأتي بماء مثلا في قرب أو في وائد ثم يصبه عليها فلا يملك، فلا يملكها الحال هذا، وذلك لأنه يؤدي إلى أن كل أحد يأتي بقربة يصبها في مكانه يقول: ملكت هذه البقعة. فلا بد أن يجري الماء إما مع ساقي أو مع ما يسمى بالمواصير الأقلام، لأنه يمشي على وجه الأرض، ولا يحيى أيضا ما زرعه على الطل أو على المطر، لا يملكها، وذلك لأنه ما أجرى إليها ماء، بل الماء الذي سقاه بها من السماء، ماء السماء، فلا يملكها الحال هذا، ولكن يكون أحق بها ما دام زرعه باقيا. كذلك لو قطع ماء لا تزرع معه، لو جاء إلى أرض قريب من الأنهار أو من البحر، ثم حبس الماء الذي فيها كان مستنقعا، فحبس الماء عنها ومنعه، فإنه يملكها. والحال هذا لأنها قبله لا تصلح أن تزرع، مستنقع قطعة بحر قطعة نهر، فإما أنه مثلا هدم دهن ذلك المستنقع، وإما أنه حجز الماء الذي يمد إليها من البحر أو من النهر فيملكها بذلك. كذلك إذا حفر بئرا فإنه يملك حريمها. ورد في حريم البئر خلاف، فمنهم من يقول حريم البئر مد رشائها، ومنهم من يقول حريمها 25 ذراعا من كل جانب إذا كانت بئرا جديدة، وإذا كانت قديمة فحريمها 50 ذراعا من كل جانب. ورد في ذلك حديث للبئر البدي 25 ذراعا والعادي 50 ذراعا. العادية البئر القديمة، إذا وجدت بئرا قديمة قد اندهنت وليست لأحد ولا يعرفها أحد، ثم إنك أحييتها حفرتها من أعلاها حتى أخرجت ماءها وحتى وصلت إلى قعرها، فإن لها حريم، يعني حمى من كل جانب 50 ذراعا. وأما البئر الزراعية التي عادة أنها تزرع، فذهب بعضهم إلى أن حريمها 300 ذراع من كل جانب إذا كانت للزرع، بخلاف ما إذا كانت لسقي الدواب أو الامتياح يعني الارتواء منها، فإنه يكفيها 25 أو 50. وإذا كانت لا تكفي لعمقها، يعني كان عمقها مثلا وهي بدية 20 ذراعا، قد يكون عمقها 50 ذراعا. قد رأينا آبارا في شمال المملكة عمقها أكثر من 60 باعا ليس ذراع، وأن هناك بئر أيضا عمقها قريب من 90 باعا. ففي هذه الحال بحاجة إلى أن يكون حماها مد رشاها. عادتهم أنهم يجتذبون الماء بالدلاء، والدلو معلق في رشا حبل، ثم يربطون طرف الحبل ويضعونه على البكرة، ثم يربطونه على دابة بعير مثلا، وفي هذه الأزمنة على سيارة، يجتذب الدلو من البئر إلى أن يخرج. فربما يكون طول الرشا نحو 300 ذراع أو قريبا منه، فلذلك هي بحاجة إلى مد رشاها. فالحاصل أن من حفر البئر إلى أن وصل إلى الماء فإنه يملكها ويملك حريمها. وكذلك إذا غرس شجرا فيها مما لا يعيش إلا بالغرس، يعني أخرج الماء من البئر ثم غرسه حولها، ملك ما غرسه كما يملك ما زرعه. إذا أخرج الماء وزرع به زرعا ولو 100 باع ملك. وكذلك إذا غرس غرسا وسقاه من هذه البئر، أو جلب ماء من بئر بعيدة وسقى ذلك الغرس نخلا مثلا او تينا او اترجا او كذلك ايضا الشجر الذي لا يقوم على ساق كبطيخ نطر عماها. يقول بعد ذلك: ومن سبق الى طريق واسع هو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. هناك من يحتاج يكون معه بضاعة سهلة ويحتاج إلى أن يبسط بساطا وينشر عليه بضاعته ويعرضها للباعة للمشترين. فإذا كان الشارع واسع وجاء إنسان وبسط بساطه في جانب من هذا الطريق وترك فيه متاعه في صندوق مثلا ثقيل أو نحو ذلك، كلما أصبح نشر بضاعته فهو أحق بذلك المكان لأنه سبق إليه ولو طالت مدة بقائه فيه. وكذلك إذا منح من قبل البلدية، إذا أعطت البلدية قطعة وقالت أنت تستحق هذه القطعة ابسط فيها بساطتك وانشر فيها بضاعتك حتى تستغني عنها أو تجد ما تستأجر به دكانا، فإنه أحق بهذه البضاعة بهذا المكان ولو طالت المدة. الفصل الذي بعده يتعلق بالجعالة. الجعالة عرفها هنا بقوله أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا بعوض معلوم. في هذه النصة يقول: لا كرد عبد، اللام زائدة، كرروا مجهولا، كرروا اللام في مجهولا فهي زائدة. الصواب: ولو مجهولا كرد عبد. يعني من أمثلة العمل الذي تجعل عليه الجعالة رد عبد عابر ورد لقطة وبناء حائط. هذه أمثلة للجعالة، معناه أنه لا يتفق مع إنسان، لو اتفق معه لكانت إجارة، ولكن يقول: من بنى لي هذا الجدار فله 100، أو من رد شاتي التي هربت أو التي ضاعت فله 10، أو من رد اللقطة التي فقدتها دراهم مثلا أو ثوبا أو كيسا أو سيفا، من أتى بهذه اللقطة فله 100 أو فله 10، نسمي هذا جعالة، أي جعلا لا أنه أجرة. من عمل هذا العمل استحقه، من فعله بعد علمه استحقه، وأما من فعله بغير قبل علمه فإنه يعتبر متبرعا. فلو مثلا وجدت شاة فلان ضالة وعرفتها وأتيت بها وأنت ما علمت، فلما أتيته ذكر لك أنه قد جعل لمن أتى بها 10، لا تطالب بهذه 10، وذلك لأنك متبرع ومحسن في إتيانك بها. وكذلك مثلا لو سقط منه كيس وعرفت أنه كيس فلان ثم أتيته به اعتبرت متبرعا فليس لك المطالبة. لا تطالب بقولك إنه أعطى من أتى بالكيس 10 أو 5 لاعتبارك متبرعا قبل أن يأتيك أو قبل أن تعلم. وهكذا لو مثلا قال من حفر هذه البئر إلى الماء فله 1000، من بنى هذا الجدار وأقامه على صفة كذا وكذا فله 100 أو 500، فعلم بذلك إنسان أو جماعة وعمروه وبنوه فإنهم يستحقونه. إذا كانوا جماعة اقتسموا الجعل بينهم على حسب أعمالهم، إذا كان بعضهم أشد وأكثر عملا استحق الزيادة. هذه هي الإجارة الجعالة. ما حكمها؟ حكمها أنها عقد جائز ليس عقدا لازما، فله أن يفسخ، له أن يقول قد رجعت لا أعطي من رد ضالتي أو لقطتي شيئا، أنا الذي سوف أطلبها ولا أعطي شيئا على بناء الجدار، أنا الذي سأبنيه. في هذه الحال إذا فسخ فإنه لا شيء لمن فعلها بعد الفسخ، لكن لو فعلها بعد علمه وقبل أن يصل إليه خبر الفسخ. علمت مثلا أنه جعل لمن رد بعيره 10 ووجدت البعير أقبلت به، ولما أقبلت جاءك أناس وقالوا إنه قد رجع، فقال لا يرده أحد، اترك البعير يرعى بنفسه ولكنك قد أتيت به، تستحق بقدر عملك كما لو أتيت به إلى البلد قبل أن تعلم أنه أبطل الجعالة. وكذلك لو مثلا أن إنسان قال من بنى لي جدارا طوله كذا فله 100، ثم إن إنسانا بنى ربع الجدار أو ثلثه ثم ترك البقية لا يستحق شيئا لأنه لم يأتي بما جعلت الجعالة عليه. أما لو بنى نصفه أو ثلثه ثم جاء صاحب الجدار وقال رجعت لا أبذل له شيئا، ففي هذه الحال يلزمه أن يعطي العامل أجرة عمله، إن بنى نصف الجدار فله نصف الجعالة، وإن بنى ثلثه فله ثلثها، وهكذا للجاعل إذا فسخ الجاعل فالعامل أجرة ما عمله. يقول إن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. لماذا؟ لأنه عامله متبرعا. رأيت جداره متصدعا فهدمته وأقمته ولم يجعل عليه شيئا. أو مثلا رأيت بعيره هاربا شاردا فرددته ولم يجعل عليه شيئا، هل تستحق شيئا؟ ليس لك جعالة ولا تستحق، لأنك متبرع بهذا العمل. أو مثلا رأيت ثوبه متسخا فغسلته أو كويته وهو لم يجعل أجرة أو جعالة، فلا تستحق شيئا لأنك متبرع. وكذا لو سقيت إبله، رأيت إبله وردت على ماء وهي ظمأة وسقيتها وهو لم يجعل أجرة ولا جعالة لمن سقاها، فلا شيء لمن سقاها لأنه متبرع. هذا معنى إن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل فلا شيء له، وذلك لاعتباره متبرعا. من خاط ثوبا بلا جعل أو غسله بلا جعل مثلا، أو طحن دقيقه بلا جعل يعني ما أمر به، أو رد بعيره بلا جعل لم يكن قد جعل جعلا، أو نسخ كتابه مثلا بلا جعل لم يكن قد جعل جعلا، فكل من فعل ذلك اعتبر متبرعا فلا شيء له. وكذلك معد بلا إذن، إذا كان معدا للجعالة ولكن فعلته بدون إذنه فلا شيء لك، يعني ما أذن لك أن تحفر بعره. ولو قلت مثلا أخشى أن يموت حرثه أو شجره فأحفره حتى يكون فيها ماء مثلا، أو أحصد زرعه بدون أن يأذن لي ولو لم يجعل جعالة، أحصده حتى لا تأكله الطير أو الوحوش والدواب فليس لك جعل، وذلك لأنه ما أذن لك. إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجرة مثله، هذا مستثنى. مثلا إذا سقط متاعه في بحر، سقط منه مثلا كيس في بحر فأنقذته، أو متاع أواني أو نحوها في بحر فأنقذته، ففي هذه الحال لك أجرة المثل. وكذلك في هلاك في صحراء، وجدت مثلا كيسا له في صحراء وعرفت أنك إذا لم تأخذه فإنه سيلتقط فيأخذه اللصوص ونحوهم، أو وجدت مثلا ضالة له شاة مثلا فعرفت أنك إذا لم تنقذها ماتت أو افترست، فتستحق تشجيعا لك على هذا أجرة المثل. يقول وفي رقيق دينار أو 12 درهما، يعني العبد إذا حرب، ورد عن بعض الصحابة أنهم قدروا فيه أجرة رده دينار أو 12 درهما. إذا أبق وجاء به إنسان إلى صاحبه، الدينار يقدر بأربعة أسباع الجنيه السعودي، والدرهم 12 درهما في ذلك الوقت هي مقابل الدينار. الفصل الذي بعده يتعلق باللقطة. اللقطة يقولون في تعريفها أنها مال أو مختص ظل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، يعني مال وجدته ساقطا في أرض تتبعه همة أوساط الناس، وذلك لأنهم قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم ضعاف النفوس، لو سقط منه مثلا ريال لاهتم به ورجع يطلبه، ولو سقط منه مثلا رغيف خبزة لذهب يطلبها ولحزن لها وجعل ينادي من وجدها. فهؤلاء القسم يعني وسط طرف، والقسم الثاني رفيعات أنفسهم لا يهمهم، لو ضاع من الواحد من أحدهم مئة أو مئات ما همه ذلك ولا اهتم بطلبها، وذلك لكثرة ماله مثلا وعزة نفسه. فهؤلاء قسم. والقسم الثالث الوسط أوساط الناس، أوساط الناس يعني عوامهم، هؤلاء مثلا إذا سقط من أحدهم خبزة لم يهتم بها ولم يسأل عنها، أو مثلا قضيب عصا لم يهتم بذلك، أو ثمرة أو نحوها لم يهتم بها، ففي هذه الحال عرفنا أن من الذي أو من الذي تتبعه همة أوساط الناس. أوساط الناس مثلا إذا سقط من أحدهم عشرة ساريل رجع يتتبع أثره ويسأل من وجدها، أو مثلا عشرون أو ثوب قيمته عشرة أو نحو ذلك، غالبا أنه لا يهتم بما دون ذلك، لا يهتم بالريال أو الريالين أو ما أشبهها، ولا يهتم بالخبزة أو بالحبل أو نحو ذلك. فالحاصل أن الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس لا تحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى أن يعرفها، بل من وجدها ملكها. وقد ورد أنه بعض الصحابة قالوا رخص لنا في التقاط الحبل والسوط بدون تعريف، وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فرفعها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. فهو دليل على أنه على أنها لا تحتاج إلى تعريف، تمرة أو كثرة تمر أو كثرة خبز أو ما أشبه ذلك، فمثل هذه لا تعرف. انقسموا اللقطة إلى ثلاثة أقسام: قسم لا تتبعه، قسم ما تتبعه همة أوساط الناس كرغيف أو سوط أو عصا أو شسع يعني سير النعل أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تعرف. القسم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر وحمر ونحوها، فهذه لا تلتقط ولا تملك بتعريفها. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال اعرف إفاصها ووكاءها ثم عرف حسنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك أو استنفقها، ومتى جاء صاحبها يوما من الدهر فوصفها فأعطها له. فقيل فضالة الإبل، فغضب وقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. فقال فضالة الغنم، فقال خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب. فيقاس على الإبل الخيل لأنها تهرب فلا يدركها السبع الذئب ونحوه، وكذلك البقر فإنها تمتنع من الذئاب العادية، إما بأنها تنطحها أو تعضها ولا لا يقدر على افتراسها غالبا، لكن قد تفترس يفترسها اثنان او ثلاثه. وكذلك الابل قد يجتمع عليها ثلاثه من الذئاب او اربعه. فالحاصل ان الضوال ثلاثه اقسام، من قسم ما تتبعه همه اوساط الناس، فهذا لا يلتقى يعني لا يعرف، اذا التقط لا يحتاج اليه. والثاني ما يمتنع من بنفسه، يمتنع من صغار السباع كالخيل والابل والبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بالتعريف ولو عرفها 10 سنين. الثالث بقية الأموال كالأثمان الدراهم والدنانير والمصاغ الحلي ذهب أو فضة والأمتعة يعني كالأقمشة مثلا والفرش والأكسية والقدور والأواني والدواب الغنم ضأنا أو معزا والفصلان، الفصلان هي أولاد الإبل الصغار، والعجاجيل أولاد البقر جمع عجل. فهذه لمن أمن نفسه عليها أخذها، إذا وجدها فإنه يأخذها إذا أمن نفسه عليها. وأما إذا لم يأمن نفسه عليها فلا يأخذها. وعليه يحمل الحديث لا يؤذي الضالة إلا ضال، ويتأكد إذا خاف عليها، إذا خاف على الشاة أنها تفترس، أو خاف مثلا على الدراهم أنها تلتقط يلتقطها من يخفيها. وكذلك إذا خاف على بقية المتاع كحقيبة مثلا يعرف أن صاحبها سوف يأتي قريبا، وأنه إذا لم يأخذها اختطفت، ففي هذه الحال يحفظها. يقول فلمن أمن نفسه عليها أخذها يعني التقاطها، وأما إذا لم يأمن نفسه وخشي أن نفسه تطمع فيها ويخفيها وهو يعرف أهلها أو لا يعرفها، فإنه والحال هذا يعتبر ظالما بأخذها، بل عليه أن يتركها ليأخذها من يحفظها. ثم إذا أخذها فعليه حفظها، ولا يجوز له إهمالها، وذلك لأنها دخلت عهدته، وإذا أهملها فإنه يضمن. فلو مثلا أنه أتى بشاة وأدخلها مع غنمه ثم بعد ذلك أخرجها فافترست، فإنه يضمنها، وذلك لأنها دخلت في ضمانه، فعليه أن يحفظها. وكذلك مثلا لو أخذ الحقيبة مثلا أو الجراب أو الكيس ثم جاء به إلى بيته ثم رده إلى مكانه فإنه يضمن، وما ذاك إلا أنه أزال مكانها التي كانت فيه، أزالها من موضعها. ربما أن صاحبها جاء بعدك فلم يجدها وأيس منها، فإذا ردها فإنه يضمن. يجب بعد ذلك تعريفها. التعريف هو النداء عليها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، كما في حديث زيد بن خالد يقول: ثم عرف سنة حولا كاملا، أي سنة هلالية. ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد ولا يذكر صفتها كلها، فإذا كانت دراهم قال: من فقد النقود، من فقد الدراهم، ولا يقول من فئة 100 أو من فئة 500. فإذا جاء صاحبها فإنه لا بد أن يصفها أنها من فئة ريال أو من فئة 5 مثلا، وأنها في خرقة مثلا أو في بوك أو ما أشبه ذلك، يصف عفاصها أي خرقتها التي هي فيها. وكذلك إذا كانت حليا فيقول: من فقد الحلي. الحلي إذا جاء صاحبه قال: صفه لنا، فإن قال مثلا قلائد أو أسورة أو خواتيم أو أقراطا، إذا وصفها وصف عددها كم هي وزينتها. وهكذا أيضا يذكر جنسها، إذا كانت مثلا أطعمة، أي نوع من الطعام، من الأرز، من أي نوع، من التمر، من أي نوع، من الثياب، طولها وعددها، فلا بد أن يذكر ذلك الذي يأتي ويصفها. ثم بعدما يمضي الحول يملكها حكما، يملكها بعد ذلك حكما، أي يحكم بأنها له، من هو يعني الملتقط، لأن في الحديث: إن جاء صاحبها وإلا فهي لك. يبسلها في ماله، ولكن بعد أن يكتب أوصافها، إن كانت من الدواب من الغنم أو من أولاد البقر أو أولاد الإبل، فإنه يذكر أوصافها، لونها وسنها عندما وجدها، وإن كانت من الدراهم إن كتب أوصافها في دفتر مثلا، وكذلك بقية أوصافها ونحوه. يحرم تصرفه فيها قبل معرفة ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووتاءها ثم الرقة، وعاءها الخرقة التي هي بها إن كانت دراهم، وكذلك إن كانت حليا، وكذلك نوع الكيس ووتاءها يعني الخيط الذي تربط به، وعفاصها يعني الإناء التي هي فيه، العفاص هو الوعاء أو الخرقة، وقدرها يعني عددها 100 أو 1000 أو نحو ذلك، وجنسها أنها من فئة 100 أو من فئة 50 أو من فئة 200، وجنسها وكذلك وصفها، ولا يلزم أن يعرف أرقامها يعني نفس العملات الآن كل ورقة لها رقم، ولكن لا يستحضر الإنسان أرقامها. متى جاء صاحبها فوصفها لزم دفعها إليه ولو بعد 10 سنين أو 10، ثم يقول: ومن أخذ نعله ووجد غيره مكانه فلقطه. وكذلك من أخذ ثوبه في حمام أو نحوه فوجد ثوبا غيره فإنه لقطه. ولكن في هذه الحال إذا تحقق أن صاحب هذه النعل هو الذي أخذ نعله فإنه يأخذ قدر نعله من هذه النعال، وإذا كانت متقاربة متساوية فإنه يلبسها إلى أن يجيء صاحبها. الباب الذي بعده باب اللقيط نقرأه بعد الصلاة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا 4 أبواب في هذه الليلة: باب الوديعة، وباب إحياء الموات، وباب الجعالة، وباب اللقطة. لم نتوسع بذكر الأمثلة لضيق الوقت. بقي عندنا باب اللقيط. وقبل أن نبدأ فيه نعلق بعض التعليق على اللقطة ما يتعلق بالتعريف ولأهمية الموضوع. كثير من الناس يلتقط اللقطة ثم يكتمها لمدة مثلا شهر أو شهرين أو أشهر، ثم بعد ذلك يسأل ويقول: وجدت لقطة، كيف أعرفها؟ نقول له: قد أخطأت، وذلك لأنك كتمتها في هذه المدة، صاحبها يهتم بها في الأسبوع الأول وفي الشهر الأول ويتسمع الأخبار، فإذا لم يسمع من ينشدها ولا من يعرفها أيس منها، وظن أنها سرقت وأن الذي أخذها يخفيها ولا يبديها. فالواجب أنه يبدأ في التعريف من اليوم الأول الذي وجدها فيه، ففي الأسبوع الأول يعرفها في كل يوم 2 أو 3 مرات، يكون التعريف في الأسواق وفي المجتمعات وفي عند أبواب المساجد، وإذا لم يقدر فإنه يؤجر من يعرفها، وأجرتها تكون منها، فيقول مثلا: يا فلان عرف لقطة من ذهب أو من
نقود أو ما أشبه ذلك، ففي الأسبوع الأول يعرفها كل يوم مرتين، ثم في الأسبوع الثاني يعرفها كل يوم مرة، وفي الثالث كل يومين مرة، وفي الرابع كل أسبوع مرتين، ثم بعد ذلك يعرفها بقية السنة في كل أسبوع مرة كيوم الجمعة مثلا. يمكن أن يكتفى بالإعلانات في هذه الأزمنة، يعلن عنها في الصحف ويعلن عنها في الإذاعة المرئية والمسموعة، ويكون ذلك مما يلفت انتباه صاحبها لتتبع الإعلانات، وكذلك أيضا يكون التعريف في الأماكن القريبة من مكانها الذي سقط فيه. إذا وجدها في السوق فإنه يعرفها في هذا المكان وما قرب منه، وإذا وجدها في الطريق كثيرا ما يسقط من السيارات الناقلة، يسقط منها بعض الأمتعة فتحتاج إلى تعريف، ففي هذه الحال يعرفها في الأماكن التي يظن أنها صاحبها يهتم بها ويأتي إلى ذلك المكان. فهذا الذي كتمها شهرا أو أشهر ثم بدأ يعرفها، هل يملكها بعد السنة؟ نقول لا يملكها، بل تكون عنده كأمانة، أو يدفعها إلى بيت المال أو إلى القضاة أو ما أشبه ذلك. ويستثنى من ذلك أيضا القطط الحرم، ورد فيها ما يدل على آكلية تركها، لا تلتقط لقطتها، وإذا التقطت فإنها لا تملك بل تبقى يعني ملكا لصاحبها، فإن لم يوجد فإنها توضع في رتاج الشعبة، يعني في مصلحة البيت الحرام لئلا يتهاون بها. أما الباب الذي بقي عندنا وهو باب اللقيط، طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى سن التمييز، والغالب إذا نبذ أنه ليس ابن رشدة، الغالب أنه ابن زنا. كثيرا ما تزني المرأة وإذا وضعت نبذت طفلها في طريق مثلا أو في مسجد، ثم هناك من يأخذه ويربيه ويتولى حضانته، فاللقيط قد يكون ابن عهر، وقد يكون طفلا ضجرا منه أهله ولا يريدونه، يريدون أن يضمه من يلقاه، وكذلك قد يظل من أهله ولا يعرف أهله، فإما أنه نبذ يعني طرحه أهله عمدا، وإما أنه تاه وظل، والعادة أنه إذا ظل فإنهم يهتمون به ويسألون عنه كثيرا. أما إذا كان مميزا فإنه يعرب عن نفسه، إذا بلغ السابعة فالأصل أنه يتكلم ويعرب عن نفسه ويسمي نفسه ويعرف أباه ويعرف أهله، فلا يكون الحال هذه لطيفة، بل يحفظ إلى أن يجده أهله أو يصف مكان أهله. التقاطه فرض كفاية، يعني لأن أخذه من مصلحته مخافة أن يهلك، لأنه إذا لم يؤخذ تعرض للهلاك لعدم معرفته لمصلحة نفسه، فمن وجده فإنه يأخذه. ورد أن رجلا جاء بطفل وجده ضالا في برية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: عسى الغوير أم أسى مثل يضرب لمن جاء بشيء بخبر عجيب، فأخبره بأنه وجده تائها أو ضالا، فقال عمر: لك ولاؤه وعلينا نفقته. معنى ذلك أننا ننفق عليه من بيت المال، ولاؤه يعني حضانته وتربيته وحفظه عليك أنت محتسبا، وإذا لم يحتسب أو كان عاجزا فإنه يوكل به بأجرة من يحضنه وينفق عليه ويربيه. كما في هذه البلاد هناك حضانة مثل هؤلاء، وكذلك أيضا هناك من يتولى تربيتهم وتنشئتهم وتدريسهم وتعليم من ليس له والد أو لا يعرف والده. فهذا اللطيف لا يعرف نسبه أنه ابن فلان، ولا يعرف هل هو رقيق أم حر، هل سقاطه غرض كفاية. فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. تارة أهله يجعلون معه مالا، يربطون معه مثلا شاة ليرتضع منها، أو يجعلون معه فرة فيها دراهم، يجعلون معه أكسية أو نحوها حتى ينفق عليه من تلك النفقة، فما وجد قريبا منه أو معه فإنه له ينفق عليه منه. فإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت المال، لأن بيت المال لمصالح المسلمين. فإن لم يتيسر فعلى من علم حاله أن ينفق عليه، يلزم من علم حاله من المسلمين الذين يقدرون أن ينفق عليه بقدر ما يحتاجه، وليس له أن يرجع على أحد، بل يجعل ذلك من باب الاحتساب، يعتبر أخذه فرض كفاية وتعتبر النفقة عليه فرض كفاية. يقول: وهو مسلم، إن وجد في بلد يكثر فيها المسلمون يحكم بإسلامه، وذلك لأن الأصل في الأولاد أنهم ولدوا على الفطرة. فإن كانت البلاد كلها أهل ذمة فإنه يلحق بهم، وإن كان الأكثرون هم المسلمون أو فيها مسلمون كثير حكمنا بأنه مسلم. ثم يحكم أيضا لأنه حر، ولا يجوز أن يحكم برقه، لأن الأصل الحرية، الحرية في المسلم. وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. إذا جاء إنسان قال: هذا ولدي، وإن كان ذلك ممكنا فإنه يلحق به حرصا على اتصال نسبه، حرصا على أن لا يكون مجهول النسب. وإن ادعى أنه مملوكه وأنه ولد من أمته، وكان هناك دلائل فإنه يعتبر مملوكا له ولو كان ابن زنا. إذا كانت أمة مثلا مملوكة لإنسان وزنت فولدها يلحق يكون رقيقا لسيدها، لأن الولد يلحق أمه في الحرية والرق. وإذا تداعى فيه أكثر من واحد، كل واحد يقول هذا ابني، قدم من معه بينة الذي معه شهود يشهدون أنه ابنه فإنه يقدر، وإذا لم يكن معه مع أحدهما بينة عرض على القافة، فمن ألحقته القافة به لحق به. والقافة هم الذين يعرفون الشبح، هناك أناس عندهم قوة نظر وقوة فكر، إذا رأوا الأثر مثلا علموا أن هذا أثر فلان أو أنه قريب منه أو أنه قريب من فلان. وكذلك أيضا إذا رأوا إنسانا قالوا هذا قريب أو أخ لفلان من فلان. فهؤلاء القافة لا شك أنهم يعتبر قولهم إذا جربت إصابتهم، وقد دل على ذلك قصة مجزز المدلجي، فإنه مر على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك. وكان بنو مدلج فيهم قبيلة يعرفون الشبه ويعرفون الأثر، وكان أسامة بن زيد أسود البشرة وأبوه زيد بن حارثة أبيض مشربا بحمرة، فطعن بعض الناس في نسبه وقالوا ليس ابنا له. فعند ذلك لما رآهما مجزز وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض سر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة حبه وابن حبه، ليرد بذلك الطعن الذي يطعنون في نسبه. فإذا عرض هذا اللقيط على القافة وعرض الرجلان الذين يدعيان أنه ولدهما، فمن ألحقته القافة به لحق به، فإن اختلف القافة عرض على واحد فألحقه بأحدهما، ثم عرض على الثاني فألحقه بالآخر. ففي هذه الحال قيل إنه يخير بينهما، وقيل يقرع بينهما. وعلى كل حال هذا دليل على عناية الشرع بمصالح المسلمين. ثم هذا اللقيط الذي التقط وأحسن إليه يحكم بأنه مسلم، ولا يجوز أن يلحق بالكفار إذا كان بلاده فيها مسلمون ولو كان المسلمون قليل. وكذلك أيضا يعتنى به فيربى تربية صالحة تربية حسنة، بمعنى أنه يربى على الإسلام وعلى معرفة دين الإسلام، ولو كان البلاد فيها نصارى أو يهود أو مشركون أو نحو ذلك، حتى ينشأ على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن الله تعالى فطر الناس على الإسلام. ولأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فالأصل أنه مولود على الفطرة. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم. ومعنى حنفاء يعني على الفطرة الحنيفية. فهكذا يربى الأولاد على الفطرة التي فطروا عليها أي على الإسلام. وكذلك أيضا في هذه الأزمنة يتساءل كثيرا من الذين يربونهم، وذلك لأنه إذا نشأ هذا الطفل الذي هو لخيط فلمن يلحق؟ لا بد أن يلحق نسبه بإنسان، لأنه إذا لم يعرف من أبوه ولا من أسرته وقبيلته فقد يضيق نفسه وقد يتعقد في حياته ولا يدري ما هو. فلذلك يخترعون له اسما، يعني اسما مناسبا ينطبق عليه، ابن فلان ابن فلان. اذا كان مثلا يعني يصلح ان ينسب اليه كان يقال ابن ابراهيم ولو كان ابراهيم ابوه بعيدا، ابن نوح ولو كان بعيدا او ما اشبه ذلك، ويمكن ان ينسب الى ابن قريب اذا كان البلد اهلها محصورون انه يمكن ان يكون من قبيله كذا، من قبيله يربوع او من قبيله حنظله، ابن حنظله، ابن رباب، ابن تيم، وهكذا حتى لا يتعقد. اجعل له اب واسره ونحو ذلك، تربيته بالتعليم، يعلم تعاليم الاسلام، يعلم ما يفقه به وما يعرف به كيف يعبد ربه، فيربى على اركان الاسلام وعلى تعاليم تلك الاركان، وعلى يعلم ثلاثه الاصول وما يتصل بها. فهذا ونحوه دليل على عنايه الشرع بما يتميز به عن سائر الاديان الذين لا ياتون بهؤلاء اللقطاء، بل يلقونهم ولا يهتمون بهم. تميز الاسلام بحرصه على ان لا يكون هناك من يضيع نسبه او من يحمل فيتضرر به. اذا كان الاسلام يامر بالاحسان الى البهائم، ذكرنا قبل قليل انه لا يجوز اهمال البهائم حتى تموت مع القدره على انقاذها، فكيف ببني الانسان؟ نتوقف هاهنا والله اعلم.
احسن الله اليكم فضيله الشيخ. هذا السائل يقول انا اشتغل في محل تجاري وياتيني الزبون فيسال عن سعر السلعه فاقول له مثلا بخمسين ريالا، فبعض الناس يشتريها بدون نقاش وبعضهم يناقش في السعر فياخذها مني مثلا باربعين ريالا، فما حكم هذا؟ او هل يلزمني ان ابيع الناس كلهم بسعر واحد؟
نعم، المختار انك تبيعهم بسعر واحد، السعر الذي هو متوسط، لأنك إذا مثلا قلت إن الثوب بخمسة عشر وقد جاء إلى من قبلك ووجده بعشرين فإنه سوف يشتريه منك. إذا جاءك إنسان وماكسك وراجعك إلى أن اشتراه بخمسة عشر وجاء إنسان آخر ولم يراجع واشتراه بالعشرين فقد زدت على ذلك الجاهل. كان الأولى أن تجعل سعرك واحد. كثير من الباعة يزيد فيقول في الثوب مثلا بخمسة وعشرين، عذره أني إذا قلت بخمسة عشر لم يقبل لأول مرة بل لا بد أن يماكس، وهذا غير صحيح. العادة أن الواحد إذا أراد الشراء يسأل عدة دكاكين فيشتري من أرخصهم سعرا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لقطة الحرم التي لا تتبعها همة أوساط الناس؟ وهل الحرم هو المسجد الحرام أو منطقة الحرم كلها؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت لا تتبعها همة أوساط الناس فمثلا رغيف أو حبل صغير مثلا أو عصا فلا مانع من التقاطها. الحديث الذي قال فيه: ولا تلتقط لقطتها، يريد بذلك يعني اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس. الحرم عبارة عن حدوده المحددة الآن، وهي التي لا يجوز قطع الشجر فيها ولا يجوز تنفير الصيد فيها، وهي محددة يعني بأعلام مبينة، فما كان وراءها فإنه ليس من حدود الحرم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل ذهب ليصطاد في الجنوب وهو من سكان الرياض، فوجد في أحد الأمكنة شاة في الطريق العام ليس عندها أحد فأخذها معه إلى الرياض ورباها ولها عنده الآن مدة طويلة، فهل يجوز له بيعها وأكلها؟
عرفنا أن الشاة وواحدة الغنم أنها عرضة للضياع وعرضة للسباع وعرضة للهلاك، فلذلك لا تترك إلا إذا ظن أن صاحبها يأتي قريبا، إذا ظن أنه قريب وأمن عليها الخطر وأمن الذي يأخذها أنه يأمن نفسه عليها. ففي هذه الحال يفضل أنه حيث أنه لم يعرفها أنه يتصدق بقيمتها، يتصدق بها حيث أنه غرط في التعريف.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الدرس من دروس الدورة العلمية السادسة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بحي السلطانة بمدينة الرياض، مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذا ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين